من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال السيد الماتين: وإما واقعية أي شركة منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله، ويسمى هذا بالشركة العقدية، ومعدود من العقود. قلنا أنه هنا هذا ليس تعريفا للشركة العقدية، وإنما بيان لمنشأ من مناشئ الاشتراك. وإلا الشركة العقدية لابد وأن يعرف فيها نفس العاقد، حيث أن الشركة العقدية يطلق على نفس السبب والعاقد، كسائر العقود التي تطلق على الأسباب الإنشائية، كالبيع يطلق على تمليك إنشاء البيع، والإجارة على إنشاء التمليك بالمنفعة بعوض. الشركة بهذا المعنى الاصطلاحي أيضا يطلق على ذلك الإنشاء الذي أثره هذا التشريك في المال، فقد يكون له آثار أخرى مأخوذة في محتوى ذاك المنشأ والملتزم به في ضمن عقد الشركة. وإن كان قد يقال أن هذا التعبير بالملازمة يفهم منه مثلا أنه إذن فالشركة العقدية عبارة عن لما ينشأ به هذا المنشأ، إلا أن هذا ليس تعريفا بحسب الحقيقة، بل لابد ابتداء من الدخول في هذا التعريف. وحينئذ لابد أن نعرف الشركة العقدية الذي هو المعنى الاصطلاحي الثاني غير المعنى الاصطلاحي الأول الذي هو بمعنى الشيوع في المال أو الإشاعة في المال والملك، أو المعنى اللغوي الذي هو أعم من هذا كله كما قلنا فيما سبق. فلا بد من تعريف للشركة العقدية، وهناك أكثر من تعريف يمكن ذكره للشركة العقدية سوف نعود إليه بعد انتهاء هذا القسم. حينما ننتهي من ذيل كلام الماتين سوف نأتي إلى التعاريف لنرى أن الشركة العقدية كيف ينبغي تعريفه. قال السيد الماتين: ثم إن الشركة أي الشيوع والاشتراك نتيجة العقد، لا نفس العقد، المعنى اللغوي مثلا أو الاصطلاحي الأول، قد تكون في عين، وقد تكون في منفعة، وقد تكون في حق كما بينا ذلك بالأمس. هذا من حيث الموضوع الذي فيه الاشتراك، والمعنى اللغوي أعم من كل هذا، بل أعم حتى من الملك والحق. شريك الباري أي من يشترك مع الباري في الخلق، شريك الحياة للإنسان، الزوجة شريكة حياة الإنسان في الحياة، وهذا المعنى اللغوي الذي أعم حتى من هذا الذي يذكره السيد الماتين. إلا أننا قلنا أن هناك معنى لعله أخص من هذا الذي يذكره الماتين بحسب ظاهر التعريف المشهوري للشركة بمعنى الاشتراك والشيوع، فإنهم جعلوه الشيوع في المال أي في الملك، الإشاعة الملكية أو الملكية المشاعة. فالاشتراك في الحق كما في الحق الموروث لا يصطلح عليه الشركة والشيوع بهذا المعنى، لا يقال هذا القصاص مملوك لهما بنحو شيوع، وإنما لكل منهما حق الاختصاص أو لمجموعهما حق القصاص. فالشركة بمعنى الشيوع الظاهر أنه يختص بالمال والملك، نعم هو أعم من ملك العين وملك المنفعة، وهذا تقدم. وبحسب الكيفية، هذا أيضا جهة أخرى عممه الماتن، عمم تعريف الشركة بلحاظها، يقول: إما بنحو الإشاعة، وإما بنحو الكلي في المعين، وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف، كما في شركة الفقراء، شركة الفقراء في الزكاة، والسادة في الخمس، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحوها. كأنه يريد من حيث الكيفية يقسمها أي الشركة إلى ثلاثة أنحاء: الشركة بنحو الإشاعة في الملك أو الحق الذي لا يكون حينئذ لكل منهم التصرف إلا بإذن الآخر، إذ كل جزء سوف يكون مملوكا لهما معان وشاعان، وإما بنحو الكل في المعين، وهذا هو القسم الثاني، كالصاع من الصبرة يبيعها على شخص فتصبح الصبرة مشتركة بينهما، صاع منها مملوك للآخر للمشتري، والباقي والنفس الصبرة مملوكة للمالك. هذا أيضا نحو من أنحاء الشركة بنحو الكلي في المعين. وقد تكون على وجه يكون كل هذا القسم الثالث من الشركاء أو الشريكين مستقلا في التصرف، من قبيل المال الذي جعل لعنوان الفقير في الزكاة، ليس مجعولا لهذا الفقير بل لطبيعي الفقير، والفقراء مجعول للفقراء، إلا أن كل فقير مستقل بالتصرف بناء على أنه مستقل بالتصرف، ومن عليه الزكاة يمكنه أن يعطيه لكل واحد منهم، أو سهم السادة مثلا في الخمس، نصف الخمس مجعول للفقراء من السادة، إلا أن هذا بنحو بحيث يكون كل واحد بمقدار نفقته وما يدفع به مثلا الفقر عن نفسه له أن يأخذ من هذا المال السهم ويتصرف فيه بلا حاجة إلى إذن سائر الفقراء من السادة. وكذلك الأوقاف العامة المجعولة لعموم الزوار مثلا، فكل زائر له أن يستفيد بلا حاجة إلى إذن الآخرين. هذا أيضا نحو شركتين، إلا أن الشركة هنا الشركة شركة بنحو بحيث ليس بمعنى أنه هذا يكون ملكا مشاعا بين الشخصين أو الأشخاص ليحتاج إلى إذن الآخر، بل ملك مثلا لجهة ولخصوصية هؤلاء يشتركون في الانتفاع به أو في ملكه بنحو يمكنه أن ينتفع به حينئذ. إلا أن هذا التقسيم الواقع نشأ، تقسيم الثلاثي في الكيفية أيضا نشأ عن الأخذ بالمفهوم اللغوي للشركة، كأن السيد الماتن يأخذ بنفس المفهوم اللغوي، وحينئذ تكون هذا كلها أقسام وأنحاء من الشركة. الشركة في المال تارة بنحو الإشاعة وأخرى بنحو الكل في المعين، فإن هذا الصبر على كل حال مشترك بينهما، صحيح يطلق أنه مشترك بينهما، أو أن هذا الوقف مشترك بين أفراد البطن الواحد أو البطون، لأنه أوقفه على البطون أو أوقفه على الزوار أو أوقفه على الفقراء أو أوقفه على الطلاب والطلبة، فالكل مشتركون في هذا، بل لعل منه أيضا الناس شركاء في المباحات الأولية أو في الماء والنار والكلاء ونحو ذلك من الأمور، هم يستقل كل واحد منهم بالتصرف. فإذا أخذنا بهذا المعنى اللغوي، والظاهر أن السيد الماتن يأخذ بهذا المعنى، فيصدق هنا على كل هذه أنها أنحاء من الشركة. لكن قلنا فيما سبق أن المعنى اللغوي خارج، ليس هو المقصود مطلق الشركة، وإنما الاشتراك ينبغي أن يكون اشتراكا في الملكية، بمعنى أن يكون الملك المملوك الواحد مشاعا بينهما بين الشريكين أو الشركاء. فإذا أخذنا هذا القيد خرج القسمان الثاني والثالث عن الشركة موضوعان، ليس من الشركة، لا الكلي في المعين من الشركة في المال، ولا فضلا عن الوقف أو سهم السادة أو سهم الزكاة، سهم الفقراء في الزكاة، وإنما ينحصر هذا حينئذ في القسم الأول في الإشاعة. الشرك في المال إنما يكون بمعنى أن يكون مملوكا واحدا، مالا واحدا، ملكا لشخصين، وهذا لا يتصور إلا بنحو الإشاعة، سواء كان المال عينا أو كان منفعة. وأما الكل في المعين فبحسب الحقيقة متعلق الملك لأحدهما غير متعلق الملك الآخر، المملوك لأحدهما الكلي وللآخر المعين، يعني ما عدا ذاك في هذا في المال الخارجي. غاية الأمر حيث أن المملوك ليس معينا كليا خارجيا على ما صور في بحث الكلي في المعين، أنه هم كلي هم خارجي، ليس من قبيل الكلي في الذمة. والكلي الخارجي منطقيا وإن كان غير معقول هم يكون في الخارج وهم على صفة الكلية في الخارج، فإن الخارج ظرف التشخص والجزئية كما قرأتم في المنطق، إلا أنه في الأمور الاعتبارية هذا معقول كما قرأتم في المكاسب في تصوير الكلي في المعين، أن الكلي في المعين عرفي وعرفيته تكفي لتصوير تعلق الملكية بهذا. حينئذ هذا الكلي المملوك للمشتري ليس مملوكا للمال للبايع، وإنما البايع يملك ما عداه من الصبرة، يملك ما عداه، إلا أنه حيث أن مملوك المشتري هو الكلي للصاع المعين، فأي جزء من أجزاء هذا العين الصبرة الخارجية إذا كان التصرف البايع فيه لا يضر بما يملكه المشتري وهو الكلي يكون جائزا حينئذ، ولهذا له أن يتصرف في هذا الصاع في هذه الصبرة إلا إذا لم يبق منه إلا بمقدار صاع، حينئذ لا يجوز له التصرف، لأن ذاك الكلي حينئذ يتعين فيه، بمعنى أن لو تصرف فيه سوف يكون منافيا مع حقه، إذ لا يبقى كلي في الخارج معين، لا يبقى معين يمكن أن يكون فيه كلي صاع. إذن فبحسب الحقيقة هذا بابه باب تغير المملوكين، متعلق إحدى الملكيتين غير متعلق ملكية الأخرى، ودعوى أن هذا الصبرة هذه الصبرة صبرة واحدة، فنلحظ المجموع ونقول هذا له إضافة إلى البايع وإضافة إلى المشتري بلحاظ الكلي في إضافة للمشتري وبلحاظ ما أدري نفس الصبرة إضافة إلى البايع، هذا الكلام لا يفيد في جعل الاشتراك في ملك واحد، بل أحد المملوكين غير المملوك الآخر جزمان، أحدهما عبارة عن كلي والآخر عبارة عن ما عدا ذاك الكلي من الصبرة، وما عداه أيضا كلي وجزئي، لأن الجزئي أيضا ملك لهذا الإنسان إلا بمقدار الصبرة بمقدار الصاع كما أشرنا. إذن فيكون بابه باب أخذ مجموع المملوكين وملاحظتهما معان في عنوان ثالث وإضافته، وهذا حينئذ يعقل في الملكين المفروزين أيضا الخارجيين الجزئيين، كما لو كان مثلا هناك باب واحد نصفها لأحدهما والنصف الثاني الآخر، حذاء هذا الفرد لأحد وذاك الفرد ملكا للفرد الآخر، نقول هذا الحذاء مشترك بينهما لأن أحدهما لهذا وأحدهما لذاك، هذا النحو من التجميع لا يكون مفيدا في صدق الشركة إلا الشركة اللغوية، نعم كلاهما مشتركان في مجموع الحذاء، إلا أن هذه شركة لغوية كما قلنا، الشركة الإصطلاحية خصوصية في الملكية بأن يكون المملوك الواحد لهما معا بنحوين وسنخين من الملكية، أي ملكية المشاعة، فلا يكون حينئذ القسم الثاني داخلا في الشركة الإصطلاحية بمعنى الشيوع، لا شيوع فيه، ليس بين الكلي في المعين وبين ليس فيه شيوع أصلا في الملكية، بل ملكيتان متعينتان خاصتان غاية الأمر متعلقهما، تارة يكون أحدهما في الذمة الكلي في الذمة، وأخرى يكون الكلي في الخارج المقيد بهذا الشيء الخارجي، وما الكلي الذي باعه لم يبقى بعد على ملك مالكه، هذا الكلي من هذا بقي صار ملكا للمشتري، والمشتري والبائع لا يملك إلا ما عداه من الصبرة، ومن هنا حينما ينحصر فيه لا يجوز له التصرف لأنه كل ما عداه قد استوفاه. فليس هذا من الشركة في شيئين. وأما المورد الثالث الذي ذكره السيد الماتن وهو موارد الوقف والزكاة وحق السادة ونحو ذلك، فهنا أيضا بالدقة لا يكون هناك ملك للفقراء بمعنى ملك أحد الفقراء، هذا الفقير الذي نفترض أنه له الاستقلال في التصرف في هذا المال ليس هو المالك، وإنما المالك الجهة كما قرأتم جهة الفقير، مصلحة الفقير أو جهة الوقف أو عنوان البطون والذرية، عنوان الذرية هو المالك، لا هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد بنحو الإشاعة، وإلا لو كان هذا كان بحاجة إلى الاستئذان منهم. هذه الموارد كلها ترجع بحسب، وكذلك في السادة، في سهم السادة بناء على القول بالتنصيف في الخامس، وأن نصفه ملك للسادة ونصفه ملك للإمام، نصف السادة أيضا يكون المالك جهة السادة وعنوان السادة، أي الشخصية المعنوية القانونية، وليس المالك الأشخاص الفقراء من السادة أي الأشخاص الحقيقيين. إذن فيكون بحسب الحقيقة هنا بابه باب الملكية الخاصة لا الملكية المشتركة. غاتر أم طرف الملكية أي المالك تارة شخص حقيقي وأخرى شخص عنواني حقوقي جهتي، وهذا ليس بابه باب الشركة إلا بالمعنى اللغوي، لو نلاحظ الجانب اللغوي أيضا كذلك، وإلا لو نلاحظ علاقة الملكية لا شيوع في الملكية لا من طرف المالك ولا من طرف المملوك، بل ملكية لمالك واحد غاتر أم هذا المالك شخصية معنوية، وهؤلاء سوف يكونون مصادق لتلك الشخصية. فلو قيل بأن لهم الحق في التصرف مثلا بلا إذنين، طبعا لا يجوز لهم التصرف بلا إذن الولي الذي هو إما الشارع أو الولي العام أو الولي الخاص، لو أعطيت الولاية لنفس من عليه الزكاة كما هو صحيح في باب الزكاة، وفي باب الخمس على قول أنه لنفس من عليه الخمس، الولاية أيضا في سهم السادة على قول. فلو قيل بذلك أيضا فبلا إذن ذاك أيضا لا يمكن التصرف. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا بابه باب الملك الخاص لا الملك المشاع ولا الشركة في الملك، وإنما المالك تكون المالك يكون جهة وعنوانا مع عنوانا وشخصية حقوقية. قاتل أم هؤلاء مصاد باعتبارهم مصاديق، فحينما يعطى له أو يأخذ هذا بمقدار نفقته أو بمقدار ما يدفع فقره يكون المال مصروفا في نفس الشيء الذي هو مجعول له، فإنه مجعول لهذا العنوان لكي يصرف في مصلحة دفع فقرهم لابد ودفع نفقتهم، فيكون قد صرف في نفس ذلك. حينئذ إذا كان للفقراء الولاية أن يأخذوا بهذا المقدار أو بإذن الولي العام أو الخاص يكون من باب الصرف على المصلحة التي جعلت لها، لا أن هؤلاء أنفسهم سوف يكونون مالكين قبل الأخذ وبعد الأخذ يكون الملكية ملكية خاصة حينئذ. فلا ملكية للشخص الحقيقي للفقير الحقيقي للفقير الشخصي الحقيقي، لا ملكية مشاعا، لا ملكية مشتركة. نعم هو مصرف لذاك العنوان، وحينما يعطى له يكون قد صرف في نفس المصلحة التي من أجلها جعل له المال مملوكا لذاك الوصف العنواني أو الشخصية الحقوقية والقانونية، وهذا غير مسألة الملكية. في الوقف أيضا الأمر كذلك، فيكون هذا القسمان الثاني والثالث من أقسام الشركة أو الشركة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. ومن هنا نحن نعتقد أن قيد الشيوع لا بد وأن يؤخذ في تعريف الشركة في مصطلح الفقه والفقهاء، وأن هذين القسمين اللذين ليس فيهما شيوع وإشاعة خارجان عن حقيقة الشركة بالتعريف الفقهي، إلا إذا أرجعنا المعنى اللغوي الذي قلناه أوسع من باب الملك والحق أيضا. وعلى كل حال قال وبحسب الكيفية، إما بنحو الإشاعة وإما بنحو الكلية في المعين، وقد تكون على وجه أي الشركة يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف، كما في شركة الفقراء في الزكاة والسادة في الخمس والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحوها. أما في الأوقاف الخاصة كأنه بحاجة إلى، إذا كانوا أكثر من واحد في البطن الواحد لابد من استئذان كل سائر الأفراد مثلا، ولهذا قيده بالعامة لا محالة، إلا أن هناك أيضا لا يجب استئذان البطون اللاحقة، وإلا لما كان يمكن حينئذ. هناك بحث في هذا النحو من الوقف، أنه هل هو تمليك أو ليس تمليكا، إذا كان تمليكا فكيفيته كيف يكون، هذا بعد قرأتموه في المكاسب مفصلا في بحث الوقف. هذا تمام الكلام في شرح ما ذكره السيد الماتريدي. وأما نأتي حينئذ إلى ما أسلفناه، قلنا أنه سوف يأتي ما ذكرناه بأن جعلناه سلفة علينا، أنه كيف نعرف الشركة العقدية، لأن هذا التعريف الذي مشى عليه السيد الماتن تعريف للشركة بمعنى الشيوع أو بل أوسع من الشيوع، الشركة بمعنى المعنى اللغوي. الآن الشركة العقدية، هذه الشركة كيف يكون تعريفها، ما هو تعريفها؟ في كلمات فقهائنا التعريف الموجود للشركة العقدية لمن تعرض منهم إلى ذلك هو التعريف الذي يذكره صاحب المحقق الثاني في جامع المقاصد، ويذكره الآخرون أيضا ينقلونه عنه، ولعله قبله أيضا مذكور في كلمات بعض. هو كذا يعرفه، يقول عقد ثمرته جواز تصرف ملاك الشيء الواحد على سبيل الشياع. كأنه يأخذ في تعريف عقد الشركة هذا المعنى، ما يشرح، لا يشرحه ببيان فصله وجنسه، بل يشرحه ببيان ثمرته ولازمه، أشبه بالتعريف باللازم الخاصة. يقول عقد ثمرته جواز تصرف ملاك الشيء الواحد على سبيل الشياء، أو ملاك الشيء الواحد على سبيل الشياء، يجعل ثمرة هذا العقد أنه يجوز لكل منهما أن يتصرف في هذا المال. فحينما ينشئان عقد الشركة بحسب الحقيقة كأنه ينشئان مطلبا نتيجته ثمرته لازمه جواز التصرف، كل منهما يجوز له أن يتصرف حينئذ في هذا المال. هذا تعريف، وهذا التعريف كما هو واضح مضافا إلى أنه لا يبين محتوى هذا العقد، يمكن أن يورد عليه بأنه هذه الثمرة التي ذكرها أيضا لا يعلم أنها هي من لوازم عقد الشركة، بنحو بحيث لو لم تكن موجودة لم يكن هذا عقد شركة، فإن جواز تصرف الملاك، تصرف كل منهما في المال المشترك، هذا يحصل بالإذن منهما، لو حصل بلا عقد الشركة كما في موارد الاشتراك من ناحية الإرث أو من ناحية سبب آخر من أسباب الامتزاج، أيضا قد يأذن كل منهما في تصرف الآخر، فهذا لا يكون عقد شركتين. الإذن في التصرف هو سبب جواز هذا التصرف، وهذا بينه وبين هذا العقد عموم من وجه، قد يكون هذا موجودا بلا عقد الشركة، كما لو أذن في موارد الشركة القهرية الواقعية أذن كل أو الظاهرية أذن كل منهما للآخر بأن يتصرف، فلا يكون هذا عقد الشركة حينئذ، إلا أن يريد هذا يريد الفقهاء بعقد شركة مجرد هذا الإذن، وأن الإذن في التصرف يكون شركة. حينئذ إذا كان هكذا فهذا حينئذ ليس عقدا أصلا بل إيقاع، لأن الإذن إيقاع وإذن أحدهما لا يستلزم إذن الآخر. يمكن أن يأذن أحدهما في أن يتصرف في المال والآخر لا يأذن، قد يأذن أحدهما للآخر دون أن يأذن الآخر. إذنان متقابلان كل منهما مستقل عن الآخر، لا يكون منوطا بالآخر، وكل منهما إيقاع حسب الحقيقة. لا يمكن أن يكون هذا هو العقد. هذا مورد الافتراق، وقد يفترق عقد الشركة عن ذلك، فإنه ولهذا قلنا بين هذه الثمرة وبين عقد الشركة عموما من واجب. كما لو عقد الشركة مزج مالهما بقصد الشركة أنشأ عقد الشركة لكن لم يأذن بالتصرف للآخر، قيد التصرف بأن معا يتصرفان، كما لو كان هناك مصلحة تقتضي أن لا يتصرف كل منهما مستقلا، قد يقيدان ويقولان نشترك في هذا المال للتجارة أو لغيره، لكن بشرط أنه معنا نتصرف، وحدك لا تستقل بالتصرف. لا بأس بذلك. لو اشترط ذلك لو جعل ذلك في ضمن عقد الشركة، ومن هنا يكون هناك بحث أصلا ينبغي أن يبحث في أن عقد الشركة هل تستلزم جواز التصرف، أو جواز التصرف لازم أجنبي بحاجة إلى إنشاء آخر بإذن أو نحو ذلك. هل عقد الشركة تقتضي ولو بإطلاقه إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز التصرف، أو يحتاج إلى التنصيص على التصرف لكي يجوز التصرف، وإلا عقد الشركة لا يقتضي ذلك. إذن فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه، أنه عقد ثمرته جواز تصرف الملاك الشيء الواحد على سبيل الشياء. الفقه العام أيضا عرفت الشركة بتعريف هكذا عرفته على ما في مجلة الأحكام العدلية المتخذة من الفقه الحنفي. قالوا عقد الشركة بين اثنين على أو أكثر عقد على أن يكون رأس المال والربح مشتركا بينهما أو بينهم، هكذا فسروا. أن يكون عقد مضمونه أن بين اثنين أو أكثر على أن يكون رأس المال والربح مشتركا بينهما أو بينهم. أخذوا مسألة الربح والخسارة، أو أخذوا مسألة الربح ورأس المال، أن يكون رأس المال مشتركا والربح مشتركا بينهما. الاشتراك في رأس المال والاشتراك في الربح، هذا التعبير الذي ورد في مصطلحات فقه العامة، ولعله في فقه الأحناف بشكل خاص. هذا أيضا تعريفه. هذا التعريف ويشبه هذا التعريف مع تطوير له ما نجده في الفقه الوضعي أو في القانون المدني، فإنه هناك هكذا عرفت الشركة العقدية، عرفها القانون الوضعي على ما في الوسيط للسنهوري بهذا، قال الشركة عقد يلتزم فيه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ في هذا المشروع من ربح أو خسارة. عقد يلتزم فيه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ منها في هذا المشروع أو ضمن هذا المشروع من ربح أو خسارة. هذا التقسيم تعريف قريب من ذاك التعريف، لكن بينهما أيضا فروق، فرق أو أكثر من فارق. الفرق الواضح جدا بين التعريفين أنه في التعريف الثاني قد أخذ الاشتراك، أن هذا العقد ينشأ فيه الاشتراك والشرك في رأس المال والربح، فيكون رأس المال أيضا مشتركا، هكذا عبر، على أن يكون رأس المال والربح مشتركا، فيكون رأس المال مشاعا لا محال بينهما. بينما في التعريف الوضعي لم يؤخذ فيه أن يكون رأس المال أيضا مشتركا، وإنما أن يكون الشرك والاشتراك في الربح والخسران في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل، وبين أن يبقى هذا المال وهذا العمل يبقيان على اختصاصهما بكل منهما، لكن المنشأ أنه لو كان هناك ربح فالربح مشترك، ولو كان هناك خسران فالخسران مشترك، وهذا أعم من الشركة في رأس المال. يمكن أن نتصور أن المالين يبقيان على كونهما مملوكين مستقلين، لكن لو وقع خسارة الخسارة تؤخذ منهما معا، خصوصا إذا كان من جانب مال ومن جانب عمل، أو من جانب مال إذا كان مالين لا يمتزج أحدهما خلال ذاك المشروع، لم يكن المشروع مشروعا يقتضي مزجيهما بل يبقيان مستقلين، لكن قد يخسران بخسران قيمة معينة، ذهاب مال معين، هذا المال المعين التزم بأن تكون خسارته ودركه عليهما معا، فيؤخذ من كلا المالين، أو يؤخذ من أموال أخرى مثلا للمالكين للمالين، مع بقاء كل من المالين على ملكيته المختصة. يعقل الاشتراك في الربح والخسران مع بقاء المالين والرأس المال على الملكية المختصة لكل منهما أو لأكثر من اثنين لو كان أكثر من اثنين، بخلاف تعريف إذن فالتعريف في القانون المدني القانون الوضعي ألغى قيد الاشتراك في رأس المال أيضا، بل جعل الاشتراك في رأس المال ليس هو قوام الشركة العقدية، بل جعل قوام الشركة العقدية الاشتراك في الربح والخسران، والاشتراك في الربح والخسران أعم من الاشتراك في رأس المال. يمكن أن يكون مع الاشتراك في رأس المال، ويمكن أن يكون بلا اشتراك في رأس المال. وهناك تعريف ثالث لعله يستفاد، يمكن أن يستفاد من كلمات بعض فقهائنا، أن عقد الشركة عبارة عن عقد التشريك بين الشخصين أو أكثر في رأس المال، بأن يكون الشركة عقدا، الشركة عقدا ينشأ فيه الاشتراك في الملكية وتبديل الملكية المفرزة الخاصة إلى الملكية المشاعة بين المالين، سواء كان هناك بأن نأخذ حقيقة الشركة وتعريف عقد الشركة عبارة عن إنشاء هذا المطلب، إنشاء الاشتراك في رأس المال أي الاشتراك في المالين، وتحول الملكيتين من الملكيتين المختصتين المفرزتين إلى الملكيتين المشاعتين، إلى الملكية المشاعة للحصة، وكل منهما يملك هذا المال معاً لكن بنحو مشاع. هذا أيضا إذا أردنا أن نصوغ له صياغة هكذا نقول عقد الشركة عقد بين اثنين أو أكثر على أن يكون رأس المال مشتركا بينهما أو بينهم، نلغي مسألة الربح فضلا عن الخسران، أن يكون هناك رأس المال مشتركا بينهم. فعقد الشركة أي عقد إنشاء الاشتراك وتحول الملكيتين من الملكيتين المفروزتين إلى الملكيتين المشاعتين، هذا هو المنشأ بعقد الشركة، سواء كان هناك حينئذ اتجار وربح أو لم يكون، أو خسران أو لم يكون، فيكون عقد الشركة حينئذ غير مخصوص وغير مقيد بفرض وجود ربح أو خسارة أصلا، حتى لو لم يكن هناك مشروع تجاري، لم يكن مشروع مالي استرباحي يتعقل حينئذ عقد الشركة، بخلاف المعنى الأول. فإن تعريف القانون الوضعي فإنه يقيده بالمشاريع المالية التي فيها ربح وخسران، وهم يصرحون أن إنشاء الشركة بين المالين لا لأجل الربح والخسران خارج عن الشركة العقدية باصطلاحهم، فهم يقيدون في تعريفهم عقد الشركة بخصوص ما إذا كان المنظور في استرباح، فيكون المنظور الاشتراك في الربح والخسران. وهذه نقطة فرق أخرى أيضا بين التعريف عقد الشركة في القانون الوضعي والتعريف الثالث، بل حتى مع التعريف الثاني أيضا، فإن التعريف الثاني أيضا لعله يكون أعم، أنه أخذ فيه الشركة في رأس المال حتى لو لم يكن هناك نية ربح واسترباح. إذن فيكون التعريف الثالث من هذه الناحية يكون أوسع، أي يشمل موارد عدم قصد الربح والاسترباح أيضا، خلاف ذاك التعريف القانون الوضعي المدني. هذه تعاريف ثلاثة. حينئذ من هذه التعاريف، أي هذه التعاريف تكون هي المتعينة وهي تعريف الشركة؟ سوف يأتي إن شاء الله البحث عن ذلك.